أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية كتاب المتاجر. بدءا، كل عام وانتم بألف خير، ويا رب الثبات على الولاية والإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى بمناسبة مولد مولانا الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، أن يمن علينا وعليكم بنصرته، وأن يجعلنا من جنوده ومن الذابين والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه، بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان آخر ما توقفنا عنده إخواني في بيع السلام هو ما لو شرط موضع معين للتسليم. أساس المسألة إخواني أنه هل يشترط تعيين موضع التسليم والعلم بموضع التسليم كما يشترط العلم بالعوضين أم لا؟ خلاف في ذلك على خمسة أقوال إخواني كما سيأتي معنا. ذكرنا أن مختار المصنف أنه تعيين موضع التسليم لا يجب. لماذا لا يجب؟ لأنه يقول بالتعين، المصنف يقول بالتعين، يقول إن عيناه فبها ونعمت، وإلا فهو متعين بنفسه، متعين بنفسه. ما هو موضع التسليم عند المصنف؟ موضع التسليم عند المصنف هو موضع العقد، المكان اللي تعاقدوا به، هذا هو موضع التسليم. واحنا قلنا انه هذا الكلام شويه يعني مو دقيق صراحه، وبينا هذا في الدروس السابقه. والقول الثاني ايضا بيناه في الدرس السابق. القول الثاني قلنا هو اشتراط تعيين موضع التسليم، ويجب العلم به مطلقا. حال العلم بالعوضين يجب العلم بموضع التسليم وتحديد موضع التسليم، وبالتالي موضع التسليم هنا لا يتعين بنفسه، وإنما يجب تعيينه من أحد الطرفين، البائع أو المشتري. إذن قولين، وطبعا هذا القول الثاني أطلق، قال مطلقا في قبال التفصيل الذي سيأتي في القول الثالث والرابع والقول الخامس، لأنه أكو تفصيل بهن هذنيش، فهذا الإطلاق في قبال التفصيل في الأقوال الثلاثة. هذا القول الثاني اللي ذكرناه، واللي هو يجب تعيين موضع التسليم من قبل أحد الطرفين، وأن ذلك شرط في صحة العقد، كما أن العلم بالعوضين شرط في صحة العقد، وأن ماكو شيء اسمه الانصراف إلى موضع العقد، هذا القول هو مختار المصنف في الدروس، وعلل هناك لأنه الأغراض مختلفة، أنا أريد بمكان، أنت تريد بمكان، الناس مختلفة، أنا صحيح أشتري من عندك بالمكان الفلاني، لكن أريد المبيع يتواجد في المكان الآخر مثلا على سبيل الفرض. وكذلك اختلاف الثمن والرغبة، طبعا اختلاف الأغراض موجب لاختلاف الثمن والرغبة. ثمن هنا بهذا البلد شكل، ثمن بلد التسليم اللي أنا أريده مثلا شكل آخر، فأنا أريده هناك ما أريده هنا مثلا على سبيل الفرض. هذا كله بيناه في الدرس السابق أخوانا. وقلنا أن السلم قد يجي واحد يقول إذا هالشكل شنو فرق عن القرض، شنو فرق هذا الموضوع عن القرض، هو هذا شيء بالذمة، كلي في الذمة، والقرض كلي في الذمة. نقول له الفرق بين السلم وبين القرض أن القرض أساسا لا يشترط فيه تعيين موضع التسليم، لأن موضع التسليم متعين بنفسه، موضع التسليم متعين بنفسه. إذا أطلقنا مرات، أنا أقول لك مثلا يا بهاك هاي الخمس ملايين قرضة، بس تجيب لياهن هنا للبيت، أو تجيبهن للمحل، ما أريد واحد يدري بيهن، أو كذا 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 إلى آخره، أنا اشترط موضع. اشترطت ما اشترطت، مع الاشتراط يعمل بالشرط ومع عدمه ينصرف إلى موضع التسليم. وين سلمتك الفلوس تجيب لي اياها، قرضتك الفلوس وين بيها مكان بالبيت تجيب لي اياها للبيت، بالمحل تجيب لي اياها للمحل. موضع التسليم، موضع التسليم هو موضع القرض نفسه، يعني موضع استلام القرض. اذا موضع استلام القرض هو موضع تسليم القرض عند الرد. وبذلك يفترق، تفترق بعد معاملة السلم عن القرض. واما النسيئة، النسيئة كما ترون يقول أما النسيئة فخرج بالإجماع على عدم اشتراط تعيين محل. إجماع لدى العلماء أن النسيئة لا يشترط فيها تعيين محل التسليم، محل التسليم، لأنه غالبا يعني إخواني، طبعا هنا دليل للإجماع، هذا التعليل ربما استحسان، ما أقول يعني هو تعليل حقيقي لهذا الإجماع، العمدة هو الإجماع، لكن لربما يقال هكذا أن الثمن لا يحتاج إلى مؤنة كما يحتاج المثمن، غالبا لا دائما، لأن الثمن أحيانا يكون من الأعيان فيحتاج إلى مؤنة نقل، لكن الغالب أنه نقد، والنقد لا يحتاج إلى مؤنة نقل، ربما يقال بذلك. إذن هذا حاصل ما انتهينا إليه في الدروس السابقة. ثم بعد ذلك إجي يبين بقية الأقوال، عندنا 5 أقوال، تقدم من 2 و Okay. هذا المال من كيسك إلى كيسي. بمجرد أن نوينا هذا الشيء وقصدناه، تحقق النقل والانتقال. قبضنا أم ما قبضنا؟ قبضنا أم ما قبضنا؟ فلو مثلا نفرض على الطاولة أنت خال 1000 دينار وأنا خال الكتاب، وقلت لك بعتك هذا الكتاب بهذا 1000 وقلت لي قبلته، وإحنا قاعدين 1000 اللي قدامك صار ملكي ما من حقك تتصرف فيه، والكتاب اللي قدامي صار ملكك ما من حقه أتصرف به، إلا إذا فسخنا، إلا إذا فسخنا، وإلا أي تصرف يبطل العقد. فمثلا أنا قمت على الكتاب ورا هذا العقد شقيت من عنده ورقة، هذا تصرف مبطل مفسد للعقد، تصرف مالكي. فبالتالي المقابل إلى الخيار، إما الفسخ وإما الإمضاء مع المطالبة بالأرش، مع المطالبة بالأرش، يخل بالعقد، هذا التصرف يخل بالعقد. زين، على كل حال، فهل لأنه أنا ما أملك؟ لا، أنا أملك، ما يجوز لي أبيع، ليش لعد؟ هل لأنه قدرة على التسليم الآن ماكو؟ محنش قلنا إذا تتذكرون، قلنا أن القدرة على التسليم حين العقد وبعد العقد غير مشترطة، وإنما تشترط القدرة على التسليم يوم في أجل التسليم، في يوم التسليم لابد يكون قادر ويكون المبيع متوفر في السوق، متوفر في بلد التسليم، هذا اشترطنا هالشكل. فهل ما يجوز لي أبيع لأنه خاف إذا بعت هو يتعذر عليه التسليم؟ هو أساسا ما واجب عليه التسليم هسه، حتى لو أنا أطالب أصلا مو من حق المطالبة. يعني أنا إذا اشتريت من عندك وقلت لي 1.6 أسلمك، ما من حقي 30.5، ما من حقي أطالبك، ما من حق أطالبك، ولا واجب عليك هم تستجيب لي. يعني باقي يوم واحد، بل باقي ساعة، ما من حقي أطالبك. فهل هذا هو السبب المبطل؟ لا، همو هذا، لعد شنو؟ الإجماع. الإجماع علة أو مستند، خلينا نقول مستند الحكم، مستند الحكم بعدم صحة البيع لما لم يقبض في فترة الأجال، لا لأنه ما يملكي ملكه، ولا لأنه خاف أكو قدرة على التسليم أو ماكو، لا، حتى لو عنده قدرة على التسليم، حتى لو عنده قدرة على التسليم أيضا البيع مجاز، باطل. ليش قول للإجماع؟ هذا محل وفاق إخوان، هذا خلاف لا يوجد فيه، ونقله صاحب جامع المقاصد، نقل هذا الشيء. إذن لا لعدم الملكية ولا لعدم القدرة على التسليم، الملكية حاصلة والقدرة على التسليم قد تكون حاصلة وموجودة، مع ذلك لا يصح البيع. وين صار النقاش؟ صار النقاش إذا حل الأجل، حل الأجل قبل القبض، قبل القبض بعت، يعني متفق أنا وياك يوم 1/6 الساعة 10:00 نلتقي ببغداد تسلمني المبيع، الساعة 10:05 انت طبعا اتصلت بي قلت لي يابا اني حل الاجل وانا بعدني بالطريق سيطرة اخرتني ان شاء الله بهدى عشان يمك، خو عبر الموعد او الان صار شنو؟ صار يجب التسليم، وجوب تسليم، ف أنا بالعشرة وعشرة تعاقدت ويا شخص بعتها علي وخابرتك، قلت لك يابا أنا ما راح تلقيني، راح أروح تلقى شخص بالموقع الفلاني، الموضع الفلاني، هويته كذا، أطلب من عنده هويته، مواصفاته كذا، هذا تسلم البضاعة زين، أو هو أنت تعرفه مثلا، قلت لك أبي أسلمها لفلان، أنا بعتها علي، هذا البيع صحيح لو مو صحيح؟ وقع الخلاف في ذلك، وقع الخلاف في ذلك، هل يجوز هكذا بيع قبل القابض؟ المانعين قالوا عندنا رواية، رواية نبوية تقول لا تبيعن شيئا حتى تقبضه، والنهي دال عليه من بالمعاملات إخواني. شي يقتضي النهي؟ يقتضي الحرمة، لو يقتضي الحرمة والفساد مو سوء، أحيانا يقتضي الفساد وأحيانا لا يقتضي الفساد، يقتضي فقط التحريم. هذا مبحث طويل إخواني، أن النهي إرشادي ولا مولوي، طبعا الكلام كله إخواني بالنهي المولوي. إذن بالنتيجة إخواني المانع استند إلى هذا النص اللي ذكره الشارح، الشارح قال وكذا يجوز، طبعا المصنف والشارح تبعا له قال وكذا يجوز بيعه بعد حلوله وقبل قبضه على الغريم وغيره على كراهية للنهي عن ذلك. هذا تعليل للكراهة، ليش كراهية؟ قال للنهي على ذلك في قوله صلى الله عليه وآله، هذا الكلام للشارح حسن، لا تبيعن شيئا حتى تقبضه، حتى تقبضه. هسا هذه الرواية قالها يعني بعد ذلك عقب قال ونحوه المحمول على الكراهة، هذا الكلام هذه الرواية تحمل على الكراهة. بين النص وبين ما نقل الشارح أكو تفاوت، وهذا التفاوت مهم عند العلماء وهو اللي سبب الخلاف بيناتهم. شرح هذه الرواية إخواني وبعض المقدمات المهمة جدا قبل الدخول في شرحها، هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى نتعرف عليه في الدرس اللاحق. الآن نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.